نستعين ونستغفرك ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كتاب الفرائض، وهو كتاب في المواريث والوصايا المتعلقة بالمورث وكذلك بالتركات. ولذلك قال العلماء من أهل اللغة: الفرائض جمع فريضة من الفرض. الفرائض جمع فريضة، والفرض هو التقدير المحدد شرعا، فرض الله كذا بمعنى حد الله كذا، يعني جعل هذا الفرض حدا محددا في الشرع، لا يحل لمن حدد لأجله أن يتعداه، ومن تعداه فقد ظلم نفسه وعرض نفسه للعقوبة في الدنيا والآخرة. ويقال للعالم بالفرائض فرضي، يقال لمن مهر في هذا العلم وفي هذا الباب فرضي، كما كان يقال ذلك لزيد بن من لعبد لزيد بن ثابت. فزيد بن ثابت رضي الله عنه هو أفرض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده علي بن أبي طالب، ومن بعدهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أنا عايز أقول لك إن في بعض العلوم كانت علما على أصحابها، وبعض الأشخاص كانوا علما على بعض العلوم، وكثير من أصحابه عليه الصلاة والسلام كانوا علماء في كل شيء وفي كل فرع من فروع العلم، لكن أحدهم كان يبرز في علم معين، كما برز مثلا حذيفة بن اليمان فيما يتعلق بعالم الفتن وأشراط الساعة وغيرها. فكذلك زيد بن ثابت كان أفرض الأمة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الإرث في الميراث فقال المبرد: أصله العاقبة لانتقاله من شخص إلى آخر. الإرث أصله العاقبة، لأنه ينتقل من شخص إلى آخر. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ابن رهويه، واللفظ ليحيى. قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة، هو سفيان ابن عيينة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر، لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. وفي رواية: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني مختلفتين، لا يتوارث أهل ملتين شتى. وبعض أهل العلم يضاعف هذه الرواية، وهي عند أبي داود وابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو، ولها شاهد عند الترمذي من حديث جابر. قال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، وهذا إجماع لا خلاف فيه، الكافر لا يرث المسلم قط، وسواء كان كافرا أصليا أو كفرا طارئا، كمن ارتد من المسلمين. فلو أن ولدا بالغا ارتد عن الإسلام فإنه لا يرث أباه المسلم، كما أن الرجل لو أسلم وبقي أولاده على الكفر وكانوا نصارى مثلا أو كانوا يهودا أيا كانت ملتهم غير ملة الإسلام، فإنهم لا يرثونه إجماعا. فإنهم لا يرثونه إجماعا. يبقى المسألة فيما يتعلق بتوريث الكافر من المسلم ممنوع، وعلى ذلك إجماع أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد. أما ميراث المسلم من الكافر فقد وقع النزاع بين أهل العلم في جواز ذلك من عدمه. الجمهور على عدم الجواز، الجمهور على عدم الجواز أخذا بظاهر هذا الحديث، ولا يرث المسلم الكافر، وهذا ظاهر الرواية. وقد نازع في ذلك بعض أهل العلم فقالوا بل يرث المسلم الكافر. لماذا؟ احتجوا بدليل لا يرث، احتجوا بدليل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. هذا الحديث قد ورد في بيان فضل الإسلام على غيره من ملل الكفر، وهذا الذي يبدو من ظاهر الرواية. ولذلك تعجب الإمام النووي أيما تعجب ممن ذهب إلى جواز ميراث المسلم من الكافر بحجة علو الإسلام وأنه يعلو ولا يعلى عليه. قال ليس في هذا الدليل ما يدل على جواز التوريث بين المسلم والكافر، وغاية ما في هذا الدليل إثبات علو الإسلام على غيره من سائر ملل الكفر، ولا علاقة له، بل لم يذكر الميراث من قريب ولا من بعيد، ولذلك لا يصلح دليلا. والذين قالوا بجواز توريث المسلم من الكافر قد ورد عنهم الرأي الآخر الذي يوافق مذهب الجمهور. قال النووي عليه رحمة الله ورأيهم الذي وافقوا فيه جمهور أهل العلم بمنع التوريث، أي بمنع توريث المسلم من الكافر، أكثر صحة وصوابا من رأيهم الأول. يعني كأن النقل عن هؤلاء بجواز التوريث، أي توريث المسلم من الكافر خاصة، في ثبوته نزاع. وقد ورد عنهم الرأي الآخر وهو المنع، وأدلته قوية وأسانيده ثابتة، فكأن الأمر فيه شبه إجماع على عدم توريث المسلم كذلك من الكافر، لكن الإجماع المقطوع به هو عدم جواز توريث الكافر من المسلم. فقال هنا لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم. قال النووي وأما المرتد، أما المرتد فلا يرث الكافر، معذرة، فلا يرث المسلم المرتد، لا يرث المسلم بالإجماع. يبقى احنا عندنا الآن مسألة فيه مسألتين فيهم إجماع. الأولى إيه؟ الأولى عدم توريث الكافر من المسلم، والثانية عدم توريث المرتد منين؟ من المسلم. وشبه الإجماع انعقد على عدم توريث المسلم من الكافر، وهو الصواب لظاهر الرواية. وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم، بل يكون ماله فيئا للمسلمين. يعني لو أن واحدا ارتد عن الإسلام فلا يرثه أولياء، إنما ماله يؤخذ فيوضع في الخزانة العامة للدولة، أو فيما يعرف عند الفقهاء في بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين، فماله فيء. والفيء لا يطلق إلا على المال الذي اكتسب بغير حرب بغير جهد. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق يرثه ورثته من المسلمين. يعني المسألة دي فيها نزاع، فيها نزاع. المرتد لا يرث المسلم إجماعا. طيب يرث المسلم، مذهب الجمهور لا يكون بينهما توارث، وذهب الكوفيون وأصحاب الرأي إلى توريث المسلم من المرتد، وروى ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف. لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين. يعني يفرقون بين ماله قبل الردة وبين ماله بعد الردة، فيقولون الذي اكتسبه هذا المرتد بعد ردته هو مال أو فيء للمسلمين، يوافقون في ذلك جمهور أهل العلم. أما ما اكتسبه في حال إسلامه قبل الردة فلوراثته من المسلمين أن يرثوه. وقال الآخرون أي الجمهور: الجميع لوراثته، معذرة، وقال الآخرون: الجميع لوراثته من المسلمين. يعني ده مذهب ثالث. يبقى عندنا مذهب الجمهور، مذهب أهل الرأي، مذهب الكوفيين، ثم مذهب ثالث وهو لبعض أهل العلم، فقالوا: بل جميع ماله الذي اكتسبه قبل الردة وبعدها إنما هو ميراث لورثته. أما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه والمجوسي منهما وهما منه، فقال به الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما وآخرون، ومنعه مالك. يعني حتى الكفار لا يرث بعضهم بعضا. لماذا؟ لأنهم أصحاب ملتين، اليهود أصحاب ملة والنصارى أصحاب ملة والمجوس أصحاب ملة، وكل هؤلاء أصحاب ملل شتى مختلفة. وفي الحديث: لا يتوارث أهل ملتين شتى. فالذي قال بمنع التوارث بين اختلاف الملل اعتمد على ظاهر هذه الروايات، والذي قال بجواز أن يتوارث اليهود والنصارى وسائر ملل الكفر اعتبروا أن كل ملل الكفر ملة واحدة، ملة واحدة، فليست الملل إلا اثنان: ملة حنيفية، ملة إيمان، وملة كفر. وبالتالي حملوا لا يتوارث أهل ملتين شتى على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. تقول: ليس في الملل إلا هاتين، ملة كفر وملة إسلام. ومنعه مالك. قال الشافعي: لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. يعني هما الاثنين كفار، لكن أحدهما كافر محارب والآخر كافر ذمي، أي له ذمة وعهد ميثاق وأمان. فقال: لا يتوارث أو لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. قال الشافعية: وكذا لو كان حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارث كذلك. يعني لو كان الأب مثلا إنجليزي وولد له ولد في أمريكا، فكان الولد أمريكاني والأب إنجليزي، طيب هما أصحاب ملة واحدة، هذا نصراني وذاك نصراني، هب أن الولد تهود في أمريكا فصار يهوديا، أمريكا ولندن في حال سلم وأمان مع بعضهما البعض، فهب أنهما على ملة واحدة من ملة النصارى، يعني الأب وابنه نصارى، أحدهما أمريكاني والثاني إنجليزي، قامت حرب بين البلدين، أي بين لندن وأمريكا، فصارت مع كونها بلاد كفر بلاد حرب كذلك، لأنها في حالة حرب فصارت بلاد حرب. فلو أن الابن في أثناء الحرب بين البلدين مات، هل يرثه أبوه في البلد الأخرى وهم أصحاب ملة واحدة، ده نصراني وده نصراني، هل يرثه أبوه؟ نعم لا يرثه. قال لكن لا يرث حربي من ذمي ولا ذمي من حربي. وقال وكذا لو كان حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثا، لم يتوارثا. نخلص من هذا الباب إلى أن اختلاف الملة، اختلاف الملة مانع من موانع الإرث ومانع من موانع الميراث وانتقال التركة، لكن هناك موانع أخرى. لكن لما لم تكن على شرط الإمام، الإمام مسلم لم يذكرها، فهذا الذي معنا وهو اختلاف الدين الأصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وحديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. وأما المرتد عن الإسلام فلا يرث أقاربه المسلمين لكنهم يرثونه، ولا يعتبر هذا من التوارث بين دينين لأنه لا اعتراف بانتقاله إلى الدين الآخر ولا إقرار له عليه. وهذا مذهب بعض أهل العلم من الأحناف وغيرهم، لكن الراجح أنه لا يكون بينهما توارث قط. السبب الثاني في منع الميراث، السبب الثاني في منع انتقال التركة بين أصحاب المواريث اختلاف الدار، اختلاف الدار اللي هو الوطن، هل هي دار حرب أو دار إسلام وإيمان. وكذلك بالنظر إلى ملة الوارث والموروث، وقد ذكرناه كذلك. سبب ثالث الرق، الرق مانع من الميراث، فلا يرث الرقيق لأن ما يملكه ملك لسيده. يعني إذا كان عندك عبد فلا يرثك، لماذا؟ لأنه داخل في تركتك، هو نفسه العبد مال، لأن العبد مقوم يعني له قيمة مالية في الإسلام. فإذا مات الحر أو مات السيد قوم العبيد أو وزع العبيد على التركة، ووزع العبيد على الوارثين، وبالتالي لا يرث العبد سيده. العلة لأنه هو في ذاته مال متقوم ملك لسيده. وسبب الميراث لم يقم بين السيد والمورث، فلا وجه لتوريثه بملكه مال عبده. السبب الرابع والأخير من موانع الميراث القتل، القتل أن يقوم الوارث على مورثه فيقتله اعتداء وعدوانا بغير حق أو استعجالا لانتقال الميراث إليه، فلا بد أنه يعاقب بالحرمان من الميراث فضلا عن القصاص. ولذلك من أعظم أسباب منع انتقال التركة إلى الوارث أي قتل الوارث مورثه. ولذلك جاء في المادة الخامسة من قانون الميراث، وهو قانون في الغالب على مذهب الأحناف من الشريعة الإسلامية، قال من موانع الإرث قتل المورث عمدا، سواء كان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر 15 سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي. كلام جميل. أصل هذا الكلام كله حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يرث القاتل شيئا، لا يرث القاتل شيئا، وحديث: ليس لقاتل ميراث، وفي رواية: لا ميراث لقاتل. والقاتل أو القتل المانع من الميراث، مش كل قتل يمنع به الوارث من الميراث، لكن قتل يجب أن تتوفر فيه شروط. الشرط الأول أن يكون القتل عمدا، يعني أن تتوجه إرادة القاتل وقصد القاتل إلى إزهاق روح المقتول، وهذا هو العمد. تتوجه إرادة القاتل وقصده إلى إزهاق روح المقتول أو المورث. أما القتل الخطأ فإنه لا يمنع الميراث. يبقى عندنا القتل الذي يؤثر في الميراث، العمد ولا الخطأ؟ العمد. أما الخطأ فلا يؤثر على انتقال الميراث إلى صاحبه. طيب واحد دلوقتي ماسك بندقية وبينشن على عصفور مثلا أو حمامة واقفة بجوار صاحب المال، فلم تتوجه إرادته قط لقتل هذا الرجل، ولكنه في العادة كما يفعل غيره من الصيادين إنما أراد قتل هذا العصفور أو الحمامة أو هذا الطير، فخطأ انحرفت يده أو أسرع هذا الرجل من مكانه جهة السهم أو جهة الظرف فمات، هذا قتل عمد ولا خطأ؟ قتل خطأ، قتل خطأ. رجل أصيب بما يسميه العامة زغطة في أثناء الطعام، فقال لولده: اضرب على ظهري، فضربه على ظهري فمات. قتل خطأ ولا عمد؟ خطأ. هل هذا القتل الخطأ يمنع من الميراث؟ لا يمنع. يبقى احنا مدار البحث عندنا في القتل مين؟ في القتل العمد، في القتل العمد. رجل كبير في السن او ام كبيرة في السن معها ابنتها او معها ابنها او ابن ابنها او غير ذلك من اصحاب الفرائض، وقاعدين في بيت لوحدهم، فهذا الشاب او تلك الفتاة تعجلت قتل امها او تعجل الولد قتل ابيه ليرث، فإما أن يكون إثبات هذا القتل وأنه عمد بإقرار القاتل أو بشهادة الشهود إذا كان الشهود قد رأوه وهو يقتل ولم يره أو غير ذلك من أدلة الإثبات، فحينئذ يمنع هذا من الميراث ويجب عليه القصاص. ويستوفي العمد أن يكون القاتل هو الفاعل الأصلي، يعني هو الذي باشر فعل القتل والضرب حتى الموت وإزهاق الروح. يستوفي ذلك أن يكون فاعلا أصليا أو يكون شريكا فيه، أو يكون شريك فيه. زي ما أنت مش عارف تموت أبوك تقوم تقول لأصحابك: إيه رأيكم أتيجوا نتفق على خطة ونختلي أو نطلب الوقت المناسب لقتله، فيجتمع على موت هذا الرجل اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو عشرة أو مئة أو بلد أو قرية بأسرها. فهؤلاء جميعا شركاء في الجريمة، ويجب أن يقادوا جميعا به والولد معه، لأنه يستوي أن يكون فاعلا أصليا بذاته أو أن يكون شريكا مع غيره أو حتى أن يكون شاهدا شاهد زور. ترتب على هذه الشهادة حكم القاضي بالإعدام على هذا الرجل، وتم تنفيذ الحكم. أصل الإعدام ده إيه؟ شهادة زور. شهادة زور هي التي تسببت في إصدار الحكم بقتل هذا الرجل وتم التنفيذ حقا. يبقى في الحالة دي هذا الشاهد إنما تسبب بشهادته في قتل الرجل، فلو كان وارثا يمنع من الميراث لأن الشهادة إنما هي شهادة زور. أو يكون متسببا في القتل كأن يأمر به ولم يباشر القتل بنفسه، لكن قعد على كرسي كده وجاب مثلا خادم ولا عامل ولا حد من طرفه وقال له اقتل هذا الرجل أو اقتل هذه المرأة، فقتلها ذلك المأمور. أما الآمر وهو الوارث فلم يباشر القتل بنفسه وإنما أمر به. كل هذه الصور سواء في إثبات أن كلها من صور العمد الذي يحرم به الفاعل من الميراث ويجب في حقه القصاص. الشرط الثاني، احنا قلنا الشرط الأول في القتل هو ايه؟ العمد. الشرط الثاني أن يكون القتل بلا حق ولا عذر، أن يكون القتل من غير حق بلا حق. طيب القتل اللي بحق اللي هو القصاص، القصاص ده قتل حق ولا ظلم؟ قتل حق. فلو أن الوارث قتل قصاصا ولو بشهادة الوارث لا يضر الوارث شيئا، يعني لو ولد رأى أباه يقتل عامدا متعمدا فذهب إلى القاضي وقال رأيت والدي، ما أنتم عارفين أن الشهادة للأقارب غير مقبولة، أما على الأقارب فمقبولة عند الجمهور. يعني الأب يروح يشهد لابنه أو الابن لأبوه أو غير ذلك، هذا ليس مقبولا، ليس مقبولا. أما يشهد أحد المحارم على قريبه أو أحد الأقرباء على قريبه فهذه الشهادة أبلغ من شهادة مين؟ الأجنبي، ما لم يثبت أن بينهما عداوة، وده شرط، ما لم يثبت أن بينهما عداوة. فإذا ثبتت العداوة فلا شهادة لأحدهما للآخر ولا على الآخر. ولذلك قال أن يكون القتل بلا حق ولا عذر، ومن القتل بحق القصاص الشرعي، ومن القتل بعذر القتل دفاعا عن النفس، القتل دفاعا عن النفس. يعني لو أتى مثلا رجل من الوارثين واختلف مع أحد المورثين في قضية من القضايا، فقام هذا المورث ليضربه أو يقتله، فدافع هذا الرجل عن نفسه، شوف بقول لك إيه، وما أراد القتل إنما دافع عن نفسه، فوافق في هذا الدفاع عن النفس وهو دفاع مشروع أن قتل هذا المورث، فإن هذا القتل لا يكون مانعا من انتقال الميراث إلى القاتل. لماذا؟ لأن هذا قتل بعذر، قتل بعذر كالقتل الذي تم بحق وهو القصاص بجميع أشكاله وأسبابه. ولو تجاوز الوارث في الدفاع الشرعي لا يؤثر كذلك في انتقال الميراث لو تجاوز. ومعنى التجاوز أن المقتول كان بإمكان القاتل أن يدفعه بوسيلة أقل مما استخدمها في إحداث القتل. يعني واحد دلوقتي قام على آخر بشومة، طبعا هذا معتدي، هذا معتدي، فالأصل أن تقابله بما يندفع به. وعند جماهير العلماء لا يجوز دفع الصائل، والصائل هو المعتدي، لا يجوز دفع الصائل إلا بأقل الوسائل التي يندفع بها، ولا يجوز له أن يعدل عن أقل الوسائل إلى ما فوقها إلا إذا تعذر دفعه بالوسيلة الأولى. إزاي؟ يعني أنا دخل عندي حرامي في البيت، هذا الحرامي لو أيقن أني استيقظت فقط بغير مشاجرة ولا دفاع ولا مقاتلة ولا مدافعة، لو أيقن أن أحدا بالبيت استيقظ فر. فإذا قمت من فراشي وأظهرت نفسي له ففر من البيت فلا يجوز ملاحقته وقتله، لا يجوز، لأن هذا معتد، والمعتدي إنما يدفع بأقل الوسائل، فإذا اندفع بأقلها فلا يجوز العدول عن الأقل إلى الأعظم أو الأغلظ. وإذا عدل هذا المدافع عن نفسه إلى وسيلة أشد وكان بإمكانه أن يدفع عن نفسه الظلمة أو الجور أو الضرر بأقل الوسائل لا يجوز له أن يعدل عنها. طيب أنت قصدك إيه من هذا الحرامي مثلا أو السارق؟ أن يترك البيت وينصرف، وإلا فأنت لا تأمن ضرره. طيب هو خلاص ساب لك البيت ومش لما عرف أنك أنت فائس العملية ساب لك البيت ونط من الشباك وطلع يجري في الشارع، أنت بقى بتجري وراه ليه؟ بتجري وراه ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى كفاك شره وكفاك مؤنته وانصرف، فبتجري وراه بالسكينة ليه؟ ثم لم تكتفي أنك هددته أو خوفته بالجري وراءه بل لحقت به وطعنته فأرضيته قتيلا. لماذا؟ وهل حد السرقة وحد الصائل في الإسلام القتل؟ ليس كذلك، فأنت قد اعتديت بوسيلة أعظم، لكن لا حرج عليك، يعني الشرع يؤثمك ولا يرتب عليك عقوبة أكثر من ذلك، يؤثمك ويلزمك التوبة والاستغفار. أما هذا القاتل الذي قتل بعذر، يعني دخل إليه هذا الصائل مثلا، وانتم عارفين سرقة المحارم أسهل سرقة، صح؟ هو مين اللي هيظن مثلا أن الواد يسرق أبوه ولا الأب يسرق ابنه؟ حدش. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحم قال إيه؟ الحم والموت، ده الموت وخراب الديار ما بيجيش إلا من القريب. لماذا؟ لأنه في مأمن عن مراقبة الناس، لكن لما يكون في واحد أجنبي أراد أن يزني بامرأة أجنبية بيعد العدة ويتأهب لذلك أيام تأهب، صح ولا لا؟ وبعمل حساب الناس ما تشوفوش وطالع، لكن اللي داخل مثلا عند عمته وعند خالته وعند أمه وعند أبوه ده مش محتاج الناس يرقبوه زي ما يرقبوش، لأنه ذاهب إلى أحد محارمه. فكذلك الذي يسرق، الأب مثلا إذا دخل في بيت ولده ليسرق، أو الابن في بيت أبيه أو في بيت أخيه ليسرق، أو في بيت عمه ليسرق، فقام إليه العم يدافع عن نفسه، فتعدى العم حد الدفاع فقتل ابن أخيه، فقتل ابن أخيه. هل هذا يمنع الميراث؟ لا يمنع. لماذا؟ لأن الأصل في الدفاع أنه كان لعذر، أنه كان لعذر. أما تعدي الحد في دفع الصائل فإنه يأثم به، لكن لا يترتب عليه حكما شرعيا. يبقى في الحالة دي الشرط الثاني أن يكون القتل بحق أو بإيه؟ أو بعذر. الشرط الثاني أن يكون القتل بحق أو بعذر. الشرط الثالث أن يكون القاتل في حال القتل مكلفا. مكلفا يعني إيه مكلف؟ أن يكون عاقلا بالغا، أن يكون عاقلا بالغا. ولما اختلف أهل العلم في العقل والبلوغ، وخاصة في البلوغ، وخاصة في البلوغ، فمنهم من اعتبر السن في البلوغ، ومنهم من اعتبر العلامات، منهم من اعتبر العلامات والأمارات في البلوغ. فقالوا مثلا حد البلوغ عند الولد على خلاف بينهم، وكذلك البنت من 12 سنة إلى 16 سنة على خلاف بين أهل العلم. هذا إذا نظرنا إلى البلوغ من جهة السن. أما من جهة الأمارات والعلامات، قالوا البلوغ عند البنت إنما يكون بمنابت الشعر عندها تحت الإبط وفي العانة والحيض، وأن تبلغ البنت الحيض. وكذلك عند الولد، البلوغ عند الولد بنزول المني، بنزول منيه وبظهور شعر عانته وبظهور شعر إبطه. واختلفوا في بقية العلامات. فعلى أي حال الشرطان اللذان تم الاتفاق عليهما وما قبل هذين الشرطين يعد حدثا من الأحداث لا يؤاخذ بالجناية، وإنما يؤاخذ بأقل من ذلك. فاختار القانون، قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالأسباب المانعة من الميراث القتل، أن يكون القاتل قد بلغ من العمر 15 عاما. يعني حدد هذا السن لاعتبار أن ما كان قبله، أن ما كان قبل هذا السن لا يعد جناية لأنه حدث، وما بعد هذه السن ولو بلحظة يعد جناية. لماذا؟ لأنه بالغ ومكلف وعاقل كل شيء، فما الذي يجعله يقدم على هذه الفعلة؟ الحيل، أنتم تعلمون أن الحيلة المؤدية إلى الحرام حرام في الشرع، ولذلك يعمد وارث إلى قتل مورثه لا عن طريقه هو، ولكن عن طريق تسليط الحدث على قتل المورث. يعني واحد يقول لابنه اذهب فاقتل جدك، وهذا مثلا عنده 10 سنوات، ايه رأيك في الكلام ده؟ ده يمنع من الميراث ولا لا يمنع؟ ها؟ يمنع مين؟ يمنع الأب. ما هو الابن محجوب بمين؟ مش الابن محجوب بالأب؟ والأب حي، الأب حي. طب لو كان الأب ميت يحجب الولد؟ ها؟ يحجب الولد أعمام؟ مين اللي قال كده؟ هو العم، استنى بس، هو العم يحجب ابن الأخ؟ لو الجد عايش والأب مات والابن موجود، يعني لو أن الجد حي وابنه مات، ولهذا الابن أبناء، وللجد أولاد آخرون. يعني مات رجل وترك أبناء ذكورا وإناثا، وترك أبناء ابن ذكورا وإناثا، مش دي القضية؟ مش هي دي المسألة؟ طيب أبناء الابن يرثون من جدهم ولا لا يرثون؟ أنت سألتني في التليفون؟ طب ونحن اختلف علم عن لا، إذا كنت قد سألتني فلا بد أني قلت لك إن هؤلاء الأبناء الذين مات أبوهم في حياة جدهم يرثون من الجد تحت باب الوصية الواجبة. أنا قلت كلام ده؟ أنا قلت الوصية الواجبة. الوصية الواجبة تختلف عن مطلق الوصية. يبقى أنت لم فهمتنيش أو سألتني سؤال آخر. يبقى أبناء الابن الذي مات في حياة الأب يرثون من الجد تحت ما يسمى بالوصية الايه؟ الواجبة، مش محجوبين لا بالأعمام. لا يمكن ابن الابن يحجب بالعمل أبدا، هو في حجب في القضية دي؟ ما فيش حجب فيها. طيب المهم، طيب دلوقتي جه ولد، بلاش حكاية ولد دي، جه رجل عنده 40 سنة قام طايح على ابوه وقتله، لكن الولد ده عنده 40 سنة ومجنون، يرث ولا لا يرث؟ يرث؟ ها؟ مش احنا قلنا شرط المنع من القتل ان يكون عاقلا؟ طب والمجنون ده عاقل؟ ها؟ طيب يعني لو ان الوارث قتل وكان مجنونا يرث ولا لا يرث؟ يرث. لماذا؟ لان الجنون علة مانعة من لحوق الاسم والقصاص، فكان قتله كأن لم يكن. ولا بد يا اخوان ان نتعلم الفرائض، لان هذه وصيه النبي صلى الله عليه وسلم بل هي امره، ولذلك ذهب بعض اهل العلم الى وجوب تعلم الفرائض لقوله عليه السلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس، وفي روايه ابن مسعود قال تعلموا الفرائض والطلاق والحج فانه دينكم، فانه دينكم، والحديث عند الدارمي. الميراث هو استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق. الميراث في اصطلاح الفقهاء هو استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق. حق إيه ده؟ دين، دين أو رهن أو وصية أو غير ذلك. استحقاق ما خلفه الميت من مال أو حق لسبب من أسباب الميراث الشرعية. يبقى احنا عندنا هنا 3 شروط. الأول أو أركان الميراث 3. أول شيء المورث اللي هو الميت، المورث اللي هو الميت، حتى نعلم أن الذي يوزعه الأب على أبنائه قبل وفاته لا يسمى ميراثا، لأن الميراث هو ما خلفه الرجل، ما خلفه الرجل، فالذي يوزعه الرجل على أبنائه في حال حياته لا يسمى ميراثا، ولذلك يسمى عطية، منحة، هبة، يسمى أي شيء إلا أن يسمى ميراثا. ولذلك يلزم الأب أو يلزم الرجل صاحب المال أن يوزع على أبنائه المال بالسوية ذكورا كانوا أم إناثا. ما يقولش لا أنا أعطي الابن ده شقة 4 غرف وده شقة 4 غرف ودي شقة غرفتين. ليه؟ لأنها بنت، لأن ده أنت كده بتعطي منحة ونحلة وهبة، لا تعطي ميراثا. الميراث ليس من حظك ولا من شأنك، إنما هو من شأن الورثة بعد موتك. بعد إيه؟ موتك. إنما أنك تيجي توزع دلوقتي في حياتك يبقى توزع بالسوية بين مين؟ بين الأبناء جميعا ذكورا كانوا أم إناثا. تعطي الولد 10,000 يبقى البنت كمان لها كام؟ 10,000 مش 5، لأن هذا ليس ميراثا. الباب ده يتفتح وباب طويل وفيه مشاكل كثيرة جدا. خدت بالك ان الولد ده عاصي وبيضرب ابوه، والولد ده طائع، والراجل نفسه ان هو يجيب من بطنه ويدي للطائع ده. خدت بالك؟ الا تعتقد ان الله تبارك وتعالى عنده من العذاب ما هو اشد وابقى، وقادر على ان ينتقم من هذا العاصي لوالده؟ اتركه لله عز وجل. وما كان ربك نسيا، لما شرع شرعه وحد هذه الحدود بعد أن فرض المواريث، كان الله تبارك وتعالى يعلم أن من الأبناء العصاة ومنهم إيه؟ الطائعين. ومع هذا لم يفرق سبحانه وتعالى، ويعلم أن بقية الأبناء إنما يعملون في الأرض بالليل والنهار، ولا حظ لهم إلا أن يعملوا. ومع هذا جعل الميراث على وتيرة واحدة. وإن كان الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله له مذهب في هذا، قال إذا أنفق الوالد على ولده مالا حتى زوجه وبنى له دارا ولم يكن ذلك لأخيه الصغير أو الأصغر، فإذا مات الأب كان للورثة أن يقيموا أو يقدروا للصغير الذي لم تبنى له دار ولم يتزوج مقدار ما قد أخذه أخوه، ثم تقسم التركة بعد ذلك. إذا كنت تعايز تأخذ بالكلام ده خذ، مش ده اللي رايحك؟ أو هو ده سؤالك يعني؟ إذا كنت تريد أن تأخذ به فلك ذلك، وهي فتوى إمام. أما مذهب الجمهور يختلف عن ذلك. المورث وهو الركن الأول في قضية الميراث وجود المورث الذي هو الميت، يعني يثبت لدينا أن فلان مات وترك ميراثا أو تركة، سواء مات موتا حقيقيا أو موتا حكميا، يعني سواء كان مدة حقيقي مات قدام عينينا وشلناه وغسلناه وصلينا عليه وكفناه ودفناه، ده موت حقيقي ولا طيب؟ وبعدين موت حكمي، يعني ايه موت حكمي؟ رجل في الحرب فقد او فقد في ظروف غامضة مثلا لمدة اختلف فيها اهل العلم، ولكن القانون قانون احوال الشخصية اخذ باحد المذاهب وحدد مدة الفقد 4 سنوات. 4 مين؟ سنوات. طبعا ده لا يصلح أن ينطبق على رجل ترك امرأته وسافر مثلا إلى العراق ولا السعودية ولا أمريكا ولا أي بلوى متلتلة، خدت بالك، وقعد له 5-6 سنين، تقوم الزوجة تروح المحكمة وتطالب باستخراج شهادة بموت فلان حكما عشان خاطر ايه؟ تتزوج. طبعا ده لا يصلح نهائيا. الزوج المفقود، انتم مش عارفين ان لحد النهاردة فيه ناس من 73 لهم او طلعت لهم شهادات بحكم الفقد او بحكم الموت حكما. القاضي اصدر شهادة بعد 4 سنوات من يعني سنة 77، كثير جدا من النساء اصدرنا احكاما من المحاكم بموت ازواجهن في الحرب حكما. ليه؟ لان ما عندنا يقين انهم ماتوا، يمكن مأسورين الى الان. وانتم تعلمون ان الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام. وانا اذكر في بلد قريبة من بلدنا ان اناسا في حرب 67 اسروا واستطاعوا الهروب والفكاك من السجن في أثناء حرب 73. فقدم أحد الناس حتى وصل إلى بلده، وهي قرية بجوار قريته، ووصل في وقت متأخر من الليل، أو لعله تعمد الدخول إلى بلده في وقت متأخر، فطرق الباب ففتحت له أختاه، وكان ثالثهما، لم يكن لهذا الرجل إلا هؤلاء الثلاثة. فلما قال أنا فلان، البنتين فتحوا الباب واحتضنوه وقبلوه وكذا وأطعموه، ثم أرادوا أن يناموا ولا يخبروا أبواهما حتى الصباح، وأرادوا أنهم يعني يعدوا العدة ويهيئوا الأنفس لاستقبال الخبر. فقام الرجل في صلاة الفجر، الأب، وهذه حادثة أتت في الصحف والمجلات والجرائد. فلما قام الأب في الصباح ليصلي الفجر وجد رجلا أجنبيا بين بنتيه فقتله، حادث مؤلم جدا. ولذلك هذا الحادث أضج مضاجع جميع أصحاب القرى وأهل القرى المجاورة، فكان كل واحد منهم يفكر لو أن ولده رجع الذي قد بلغه أنه قد قتل في 67، يقول يمكن يكون مفقود وحبوا يريحوني ويفرغوني من المسألة دي، فقالوا انه هو قتل. فكل انسان ارجع لنفسه الامل ان ولده ممكن يرجع له في يوم من الايام، او زوجها ممكن يرجع لها في يوم من الايام، فقال قبل ما اقتل اتأكد بقى انه هو فلابد ان يثبت الموت الحقيقي، ولابد ان يكون هذا الموت اما حقيقي او حكمي. كنا في الأردن في أوائل الثمانينات سنة 83، فمات واحد من إخواننا أردني، فروحنا ندفنه نشيعه، وهم هناك بيحطوا الميت على السنة على خشبة من غير يعني ما يغطوها بخشبة ولا شيء من هذا، الرجل بيكشف ودي السنة. فروحنا داخلين القبور، الشمس ضربت هذا الميت ولم يكن بالفعل قد مات، وإنما حصلت له إغماء شديدة جدا، فقضى الطبيب بأنه مات، فتم غسله وتم الذي منه. وبعدين واحنا داخلين المقابر، هو ما تعرفش فاء ولا شعر بإيه، فقعد يعافر لحد ما قام قاعد. فطبعا ده أزعر الناس، فواحد بقى مصري من حبايبنا قام بصله كده وقام عمله طرحه بإيده كده وقال له نام، انت هتفهم أحسن من الدكتور الذي قرر أنك قد مت. فلابد أن يثبت الموت إما حقيقة أو أو حكما. ليش؟ الشرط الثاني وجود الوارث، وجود الوارث، لأن السلطان يرث من لا وارث له، والسلطان يعني بيت من المسلمين. فالشرط الثاني بعد وجود المورث وهو الميت الوارث، وهو من قام بينه وبين المورث سبب من أسباب الميراث، وستأتي معنا أسباب الميراث. السبب أو الركن الثالث وهو التركة، لو مات مورث وعنده 100 يرثونه ولكنه لم يترك شيئا، هل يكون هناك مجال للميراث؟ نعم. والتركة هي الميراث أو الموروث، ويقصد به كل ما تركه المورث من الأموال في صورها المتعددة، كما أنه يشمل الحقوق القابلة لأن تورث، كحق حبس المرهون لتحصيل الدين أو دين له عند الآخرين. وهذه الأركان الثلاثة يشترط فيها شروط. أولا تحقق موت المورث حقيقة أو حكما كما اتفقنا. وهناك موت يسمى موت تقديري، موت تقديري، وهو موت الجنين الذي يسقط من بطن أمه بجناية عليها، بجناية عليها. يعني ولد ابن ضرب أمه على بطنها وهي حامل فسقط الجنين ميتا، ده لهو ميت حقيقة قبل نزوله ولا ميت حكما، وإنما يسمى موته موتا تقديريا، موتا تقديريا. والقانون المصري لم يعتد بهذا النوع، ولم يعتبر هذا النوع منين؟ من القتل أو الموت. ولذلك لم يذكره. أما الشرع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، إذا استهل الصبي يعني إذا نزل الجنين، إذا نزل الجنين من بطن أمه واستهل يعني استهل صرخ. طب وليش معنى صرخ يعني؟ حتى نتحقق من حياته، لأنه لو نزل ميتا لا ميراث له، لا ميراث له. أو لو مات في بطن أمه ونزل لا ميراث له. أما لو نزل ثم مات فإنه إيه؟ يرث. لظاهر الحديث إذا استهل الصبي صلي عليه وورث، أظن الحديث ظاهر يعني صريح. نعم. تبتل تبدأ صبي، دعيل مثلا سنه 5 دقائق، ما هو ممكن على قد ما يصرخ وبعدها يموت فورا. هيرث هيرث ازاي يعني؟ وما مدى انتفاعه هو بالميراث؟ لا، ده احنا نقول يرث ثم تنتقل ورثته، ثم ينتقل ميراثه لورثته، ثم ينتقل ميراثه لورثته. يعني افرض الولد ده اول نمه ولدته مات، انتم مش بتسمعوا ان فيه كثير من النساء وهي بتلد تموت؟ ها وبعدين نقول ها والمولود مات ولا؟ يقول لك لا، سبحان الله يا اخي، الام ماتت والولد نزل زي الجن. ها وبعدين بعد 2 3 أيام الولد يموت. طب الولد ده يرث في امه ام لا يرث؟ طيب بعد ما ورث، ما ورث امه ثم مات هو، يرثه ابوه؟ يرث مين؟ ابوه. يبقى معناته ان ميراث الصبي تماما كميراث رجل بلغ 60 عاما، الاثنين سواء. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو تقديرا، كالجنين في بطن أمه فلو حياة تقديرية. يعني احنا هنفترض ان الجنين اللي في بطن الست دي حي، الجنين ده حي. طب احنا عايزين نوزع التركة الآن، عايزين نوزع التركة الآن، أبوه مات والام قالت انا عايز الميراث، والاولاد قالوا احنا عايزين ميراث. طب الام حامل، ما موقف الميراث مع وجود هذا الحمل؟ مع وجود هذا الحمل اما ان نعتبر، طبعا احنا سنقدر ان هذا الحمل حي، هذا الجنين حي، فاما ان يتم توزيع التركة على اعتباره ذكرا ويخصم له حظه ونصيبه، فإذا كان أنثى خصم منه النصف الثاني أو مقدار الزيادة ووزعت على بقية مين؟ الورثة. وإما أن تقسم التركة على اعتباره أنثى، فإذا كان ذكرا أخذ من أنصباء الورثة ما يوازي نصيب الذكر من كل واحد، ثم يعطى لهذا الجنين حظه كاملا. معايا مش معايا كده كويسا. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث عند موت المورث حقيقة أو تقديرا. ويكون يقول في القانون يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا، ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة 43. وتطبيقا لهذا الشرط، فإذا مات اثنان ولم نعلم أيهما مات أولا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر، سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا. هو مش الولد بيرث أبيه والأب يرث ولده؟ هما الاثنين ماتوا في حادث للسيارة في الطائرة ماشي، وما احناش عارفين. وطبعا لو ثبت لدينا ان احدهما مات قبل الاخر بدقيقة واحدة ثبت ميراث، او ثبت الميراث بينهما، بمعنى يرث الذي مات مؤخرا الذي مات مقدما عليه بدقيقة. يعني لو ان هذا نظرنا اليه يلفظ انفاسه وفلفظها وتبع الروح البصر، ثم نظرنا إلى الثاني ففعل ذلك، كان الثاني هذا وارثا لذلك الذي مات قبله بدقيقة واحدة، ويمكن أقل من دقيقة. لماذا؟ قد تحقق لدينا موت أحدهما أولا ثم موت مين؟ الآخر، فيرث الآخر من الأول ولا إشكال في ذلك. لكن القضية التي نحن بصددها إذا مات مورث ووارث، مورث ووارث في حادث أو في وقت لا نعلم أيهما مات أولا فلا ميراث بينهما. ومش لازم يموت في حادث، مش لازم يموت فين؟ في حادث. يعني ولد ذهب إلى المكان الفلاني وأخوه ذهب إلى المكان الآخر مثلا، فأتانا خبر أن هذا مات يوم الأربع في صلاة الظهر والتاني ده مات يوم الأربع في صلاة الظهر، مش هنقعد نحقق مع كل واحد مات إمتى والساعة كام وبالدقيقة الفلانية، صح ولا غلط؟ لكن إذا ثبت هذا لدينا ورثنا الأخيرة من الأول، وإذا لم يثبت فلا توارث بينهما. أمال الفلوس دي تروح فين؟ الفلوس تروح فين؟ احنا مش هنورث ده من ده ولا ده من ده، امال التركة تروح فين؟ لبقية الورثة، لبقية مين؟ الورثة. اما هذان بالذات فلا توارث بينهما ما دام قد مات في وقت واحد او خفي علينا ايهما اسبق موتا من صاحبه. الشرط الثالث ان لا يوجد في واحد من الورثة مانع من موانع الميراث اللي احنا طبعا ايه اللي احنا ذكرناها، انما اسباب الميراث بقى اسباب الميراث. السبب في اللغة هو ما يتوصل به الى غيره، ده معنى السبب في اللغة. انما السبب في الشرع هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه مين؟ العدم. النكاح سبب للولد، فيلزم من وجود النكاح وجود الولد، يعني يترتب الولد على وجود النكاح، نعم وليس العكس. أسباب الميراث ثلاثة: النسب، عقد الزواج الصحيح، عقد الزواج الصحيح. الثالث الولاء بين المالك ومن اعتقه من عبيده. دول الثلاث اسباب ولا رابع لهما او ولا رابع لهم. النسب هو قرابة الدم بسبب الولادة قريبة كانت ام بعيدة، كالابن بابيه، قرابة بعيدة ولا قريبة؟ قريبة. والأخ بأخيه،
والعم بابن أخيه وابن العم بابن عمه. يبقى أول سبب من أسباب التوارث هو إيه؟ هو النسب. السبب الثاني المصاهرة، عقد الزواج الصحيح ولو دون دخول. ولو دون إيه؟ دخول. يعني لو مات العاقد ترث فيه المعقود عليها؟ ترث، وده حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ولا توارث بعقد الزواج غير الصحيح ولو حدث بعده دخول. شوف الصورة عكسية ازاي؟ يعني عقد الزواج الصحيح يترتب عليه آثاره فيما يتعلق بالميراث ولو كان ذلك قبل مين؟ قبل الدخول. أما عقد النكاح الفاسد أو الباطل لا يترتب عليه آثار من جهة التوارث ولو حصل مين؟ الدخول. احنا دايما بنقول الباطل والفاسد، الباطل ومين؟ والفاسد. هو في فرق بينهم؟ في فرق بينهم؟ عند جمهور أهل العلم لا فرق بين الفساد والبطلان، لا في العبادات ولا في المعاملات، لأن دي قضية مهمة جدا عند الوصوليين بين الجمهور والأحناف. أحيانا تسمع أن هذا العقد باطل، أو تسمع لا العقد فاسد. الحرب دي أخذوها إزاي؟ عند جمهور أهل العلم لا فرق بين مصطلح الفساد ومصطلح البطلان، فعندهم أن الفساد والبطلان شيء إيه؟ شيء واحد لا يترتب عليه آثاره. الأحناف فرقوا بين الفساد والبطلان، يعني هم متفقين مع الجمهور في العبادات، متفقين الجمهور على أن الفساد والبطلان في العبادات والمعاملات سواء لا يترتب عليه آثار. الأحناف قالوا لا، نحن نوافق الجمهور في أن الفساد والبطلان في العبادات سواء، مصطلح واحد لا يترتب عليه آثاره، أما المعاملات فتختلف. تختلف في إيه؟ قالوا إن البطلان في المعاملات زي البيوع والهبة وغير ذلك وعقود النكاح وغيرها، دي معاملات، قالوا لا البطلان فيها هو فقدان ركن من أركانها أو ما يلزم وجود الركن. أنتوا عارفين الركن هو ما دخل في ماهية الشيء، والشرط ما كان خارجا عن الماهية، ولكنه لازم لوجود هذا الشيء. زي مثلا ايه؟ زي الوضوء مثلا للصلاة. الوضوء للصلاة ده شرط ولا ركن؟ شرط. لماذا؟ لأن الوضوء عبادة مستقلة بعيدة عن مين؟ عن الصلاة، ولذلك لا يلزم من وجود هذا الشرط وجود مين؟ المشروط. الإنسان بإمكانه أن يتوضأ ولا يصلي، لا يلزمه الصلاة بخلاف السبب. أما لو ترك إنسان من ركوعا أو سجودا تصح صلاته ولا تبقى فاسدة؟ عند الجمهور فاسدة وباطلة بمعنى واحد، إنما عند الأحناف لا، ما يقولش على الصورة دي فاسدة، يقولوا باطلة. صلاة إيه؟ باطلة. ليه؟ أو لأنها فقدت ركنا من أركانها. احنا قلنا الركن هو ما كان داخلا في ماهية الشيء وتكوينه. الركوع ده ركن في الصلاة ولا شرط؟ ركن. فعند الأحناف يسمون العمل الذي أخل بأحد أركانه باطلا كأنه لم ينعقد من الأصل، ويلزم إعادة هذا الأمر أو هذا الشيء كله من أولا، كله من أوله. وهذا الأثر يقول به الجمهور كذلك، لكنهم فقط لا يفرقون بين المصطلحين الفساد والبطلان في العبادات والمعاملات عند الجمهور بمعنى واحد، أما عند الأحناف فلا يقولون باطلا إلا لفقدان ركن، ويقولون فاسدا لفقدان مين؟ شرط. لفقدان شرط. يعني لو تزوجت المرأة بغير شهود، بغير شهود، سيكون من حكاية الولي لأن الولي فيها نزاع عظيم جدا، لو تزوجت المرأة بغير شهود فإن هذا عند الجمهور زواج ايه؟ باطل او فاسد. لكنه عند الاحناف ايه؟ ها؟ فاسد، لانه شرط. الاشهاد شرط مش ركن. الاشهاد عند الاحناف شرط في عقد النكاح، فهو عند الاحناف فاسد لا باطل. والفساد عند الاحناف يجبر، يجبر بما يجبر به قبل وقوع الفساد عليه. يعني ايه؟ يعني هذا النكاح فاسد، طيب احنا عايزين نرفع هذا الفساد نعمل ايه؟ نشهد عليه، نشهد عليه. طيب الولي في النكاح، الولي في النكاح شرط، شرط، وذلك تخلف هذا الشرط عند الجمهور يجعل النكاح باطلا، وده ظاهر مين؟ ظاهر الحديث، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، نكاحها باطل، نكاحها باطل. الأحناف قالوا لا، هذا الحديث محمول على المرأة التي لم تبلغ أو بلغت ولكنها لم تتخير لنفسها الكفء، ولذلك أجاز نكاح المرأة الرشيدة رحمك الله البالغة العاقلة من كفء، فلو تخلف أحد هذه الشروط كان النكاح فاسدا، كان النكاح فاسدا، وما دامت تحققت هذه الشروط صححوا النكاح الذي وقع على هذا النحو بغير مين؟ بغير ولي. طبعا ده مذهب مناقض لمذهب الجمهور، والصحيح هو مذهب الجمهور، لكن الأمة الإسلامية ابتليت باعتماد مذهب الأحناف فيما يتعلق بعقود النكاح، فلا يمكن من باب عموم البلوى أن تبطل هذه الأنكحة، أنكحة الناس التي تمت على هذا النحو لوجود شبهة الأحناف، لوجود شبهة مين؟ أنت عندك قطاع كبير جدا من المسلمين في بلاد العالم بياخذ بمذهب الأحناف، أولهم مصر وشرق آسيا وغيرها من البلدان، فإذا أردت أن تذهب فتبطل هذه الأنكحة فأنت لا أقل من أن تبطل ثلث أنكحت أهل الإسلام على مستوى العالم إن لم يكن أكثر من ذلك، وهذا ما لم يقوله أحد. ولذلك يفرق بين امرأة أتت تقول أنا تزوجت بغير ولي منذ 20 عاما ولي من زوجي 7 أبناء، وبين امرأة أتت تقول أنا أريد أن أتزوج هذا الرجل بغير ولي. أما الأولى فنقول لها نكاحك صحيح ولا حرج عليك لوجود شبهة مين؟ الأحناف. وأما الثانية فنقول لها لا يحل لك أنت لأن الأمر لسه جاي، لسه جاي، البلاء قادم، فنمنعه ونقول لا يحل لك ذلك، وخوفناها بالله وقلنا لها إن تم النكاح بغير ولي فنكاحك باطل وأنت زانية، وغير ذلك من إيه؟ من أنواع التهديدات والمخاوف التي نمنع بها وقوع النكاح على هذا النحو. ومن من الناس يرضى أن يفاجأ بأن ابنته قد تزوجت؟ مين يا أخواني؟ احنا بنتكلم عن الآباء الذين في قلوبهم رحمة بأبنائهم، خدت بالك؟ مش الناس اللي هم طالعين فوق عمية تيكيت دول مين ده فيفي؟ تقول له ده جوزي. اهلا وسهلا يا ابني، اهلا وسهلا مرحبا، تفضل هات له وغير. لا، احنا بنتكلم على بيوت المسلمين المحترمين اللي عندهم دين لسه عندهم ريحه، خدت بالك؟ انما الناس اللي هم العمليه ضربه معاهم من كل ناحيه، دول لا عبره بهم ولا وزن لهم. ولذلك احنا اقول لك نشدد جدا فيما يتعلق بالزواج المستقبلي اذا فقد شرطا من شروطه عند الجمهور. يبقى الاصل وجود عقد زواج مين؟ صحيح، ولو قبل الدخول. مات احد الزوجين يرثه الاخر، يرثه الاخر. عرفت ليه احنا بنقول عقد زواج صحيح؟ حتى لا يترتب على عقد الزواج الفاسد او الباطل اثاره، ماشي الحال؟ فان وقع الطلاق بعد الزواج الصحيح، فان كان طلاقا رجعيا، طبعا انتوا عارفين المعقود عليها ليس لها الا طلقة واحدة تبين بينونة ايه كبرى، اذا اراد زوجها ان يراجعها فبمهر جديد وبعقد جديد وبطلقة سابقة، يعني ترجع المرأة الى زوجها او يتزوجها، معذرة، يتزوجها زواجا جديدا بمهر وعقد جديدين، ويبقى لها عنده كم طلقة؟ اثنين او واحدة اذا كان طلقها ثم طلقها بعد زواجها مرة اخرى، ماشي؟ اما اذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهما بعده. اذا كان الطلاق بائن اي يعني بينونة كبرى او بينونة صغرى، بمعنى انقضاء عدة المرأة، المرأة طلقت طلقا اوليا او ثانيا ثم انتهت عدتها، ده يسمى طلاق بائن. بائن بينونة صغرى، تحل المرأة لزوجها الذي كانت معه وكانت تحته ولغيره من الناس. اما المرأة المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني اخذت ثلاث طلقات ثم انقضت عدتها من الطلقة الثالثة، فإنها تحل لغيره ولا تحل له إلا إذا تزوجت بغيره ثم طلقت طلاقا طبيعيا بغير اتفاق ولا تحليل، وأراد زوجها الأول أن يراجعها أو يتزوجها معذرة زواجا جديدا بثلاث طلقات جدد، يعني له عليها طلقات ثلاث جدد. أما إذا كان الطلاق بائنا فلا توارث بينهما بعده إلا إذا كان المطلق قد أوقع الطلاق فرارا من ميراث زوجه بأن أوقعه في مرض موته دون أن يطلبه الآخر. أنتوا عارفين ده بتحصل كتير، رجل عنده زوجة وكان طافح الدم منها طول عمره ومات، ومعذرة مرض مرضا شديدا أيقن فيه الهلاك والموت، يوم عامل ايه؟ مطلق زوجته لاجل حرمانها من مين؟ من بعد وصية توصون بها او دين غير مضار، ماشي؟ يبقى وصية لا يقصد بها او طلاق لا يقصد به الحق مين؟ الضرر، الحق الضرر. ولذلك واحد مثلا ممكن يجي يوم اوصى بكل امواله، بكل امواله، وانتم عارفين ان الوصية لا تحل له الا في حدود مين؟ الثلث، ولا تجوز في غير الثلث الا باجازة مين؟ الورثة. هو بقى يجي يقول لك ياس العيال دي كانت تعباني والناس دي كانت قرفاني، طب انا هحرمهم من الميراث، ويقوم كاتب ايه؟ وصية ببناء مسجد مثلا او عمل من اعمال خير اهو، لكن هذه الوصية لا تنفذ إلا في حدود الثلث رغما عن الورثة، وفيما زاد عن الثلث لا تنفذ إلا بإرادة وموافقة الورثة، وإلا فلا نفاذ لها. نعم. فهذا الرجل يطلق امرأته في مرض موته لأجل الإضرار بها وحرمانها من الميراث، فإن ماتت الزوجة قبله بعد هذا الطلاق لم يرثها. شايف تقدير ربنا؟ إن هي اللي ماتت وهو لسه إيه؟ وهو لسه حي، فهو لا يرثها، هو معاملة له بقصده الذي كان قد قصده. أما إذا مات قبلها فإنها ترثه، رغم أنها إيه؟ مطلقة، رغم أنها مطلقة لكنها مطلقة أولا بقصد الضرر، ثانيا مات هو ولا تزال هي في العدة. وأنتم تعلمون أن المرأة المعتدة لا حق الميراث، لا حق في التوارث أو في التركة. أما إذا مات قبلها فإنها ترثه ما لم تنقضي عدتها، معاملة له بنقيض قصده. ومن ثم جاء في المادة 11 من القانون: وتعتبر المطلقة بائنا في مرض الموت في حكم الزوجة إذا لم ترضى بالطلاق، يعني إذا رضيت سقط حقها فين؟ في الميراث. وإذا لم ترضى وأثبتت أن هذا الطلاق إنما تم لأجل الإضرار بها فإنها زوجة وترث. السبب الثالث هو الولاء بين المالك ومن أعتقه من عبيده، حيث يرث الأول الثاني، يعني المالك هو الذي يرث العبد. ومعلوم أن الرق قد ألغي وحرم قانونا، ما أنت لازم تعرف أن في قاعدة، ما دام ما فيش جهاد يبقى ما فيش إيه؟ رق. ما دام ما فيش جهاد وإعمال السيف في الرقاب يبقى ما فيش إيه؟ رق نهائي. ربنا يرزقنا وإياكم الجهاد. وقد ورد في متن الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. يعني هم الثلاثة دول ولا رابع لهم. وبهذا تنتهي أيضا المقدمة في موانع الإرث ومعنى الميراث وأسباب الميراث. وإن شاء الله في الدرس القادم يكون لنا مقدمة أيضا في أصحاب الفرائض والعصابات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.